نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا في آخر لقاء لنا نتناول هذه الآيات والتي تذكر لنا واقعة قذف، وهي واقعة عين. هذه الواقعة وهي التي قذفت فيها واتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين بالزنا مع صحابي جليل هو صفوان. وقد قلت لحضراتكم إن السنة قد حملت لنا من تفاصيل هذه القصة الكثير، والتي وقفنا أو الذي وقفنا معه في لقاء سابق. واليوم إن شاء الله تعالى نعود إلى حديث القرآن الكريم عما كان وعما دار، وعن حكم القرآن وبيان القرآن بالنسبة لما حدث ولما كان. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في اللقاء الماضي قلنا: لماذا أطلق الله سبحانه وتعالى على ما قيل في حق أم المؤمنين عائشة بالإفك، وبينا ما معنى كلمة إفك. وقلنا إن العصبة هم الجماعة أيا كان عددهم، فلا يعنينا هذا الخلاف الذي دار في تحديد العدد في قريب أو بعيد. ثم بينا لماذا قال الله سبحانه وتعالى منكم، مع أن في الذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة منافقون، بل الذي تولى بداية هذا الخوض هو المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. فبينا لماذا قال القرآن منكم. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والخطاب في قوله تعالى لا تحسبوه هو لكل من تأثر بهذا الخوض وبهذا الكلام، سواء كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صفوان، أو كانت أم المؤمنين عائشة، أو كان أبو بكر الصديق أو زوجه، أيا كان الأمر، الخطاب جميعا لهؤلاء ولكل من تأذى بذلك. الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه، وعود الضمير على ما قيل، يعني ما قيل في حق أم المؤمنين عائشة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. العلماء لما تكلموا عن ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الخير وما هو الشر، فقالوا إن الخير هو الذي يغلب حسنه على سيئه، ده باسمه ايه؟ خير. وأما الشر فهو الذي يغلب سيئه على حسنه. أما الخير المحض، ولذلك انت أي شيء في الوجود لا تقول إنه خير محض، الخير المحض كما قال العلماء لن يكون لك إلا في جنة الله، والشر المحض لن يكون إلا في نار الله، ونعوذ بالله من ذلك. لكن طالما أنت في الحياة الدنيا فكل شيء فيه نسبة خير وفيه نسبة شر، فالذي يغلب خيره على شره فهو الخير، والذي يغلب شره على خيره فهو الشر. القرآن لما قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، كان لابد أن نقف ها هنا وقفة، وهذه الوقفة فعلا تدعو بداية إلى العجب، إلى أن نعرف وأن نفهم وأن نستبين الأمر. لقول طيب سبحان الله، أي خير في هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الخوض في حق أم المؤمنين عائشة لا تحسبوه شرا لكم بل هو إيه؟ خير. طب فين الخير؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آذاه هذا الكلام، وإذا كانت أم المؤمنين عائشة هذا الكلام قد أثر فيها وألحق بها أذى، كما ألحق الأذى بأبويها وألحق الأذى بصفوان الذي رميت به ومعه وفيه، فأي خير في هذا؟ مقياس المرء حينما يريد أن يعرف هذا خير وهذا شر، النظرة البشرية دائما قاصرة، النظرة البشرية دائما قاصرة، ولذلك الإنسان قد يرى أن هذا الأمر فيه شر مع أن فيه خير، وقد يرى أن هذا الشيء فيه خير مع أن الأصل هو شر. ومن أجل هذا ستجد انسجاما كبيرا مع مفتتح هذه الآيات ومع ختامها، فالله في مفتتح هذه الآيات يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في آخر الآيات العشر سيقول الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما يخبر الله سبحانه وتعالى أن ما قيل فيه الخير، قلش إزاي وإزاي ونفهمها إزاي وتحصل إزاي، أنا أجيب عليك أولا بآخر الآيات والله يعلم وأنتم إيه لا تعلمون، وكما قال الله سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنا لو أخذتها من هذا المنطلق بداية أقول الحمد لله بهو الخير والله يعلم ونحن لا نعلم، ولكن تعالى نعمل الفكرة كما أعمل العلماء أفكارهم حتى تعرف مدى الخير في هذا. أولا قال العلماء إن الأجر يكون على قدر البلاء والصبر، يعني أنت تؤجر على قدر ما تبتلى وإيه وتصبر. ولذلك أشد الناس بلاء من الأنبياء، فأنت تؤجر على قدر ما تبتلى وتصبر. فهذا الذي قيل في حق أم المؤمنين عائشة نوع من البلاء، الصبر عليه يجلب له الأجر، ومش أي أجر، الأجر الكبير. ولذلك خرجت أم المؤمنين عائشة وخرج صفوان وخرج أبويها من هذه المحنة ومن هذا البلاء بالأجر الكبير، لأنهم تقبلوه بصبر ولم يعلنوا السخط على الله رب العالمين، فكان الأجر على قدر البلاء فخرجوا مأجورين. أدي واحد. اثنين، هب أن هؤلاء الناس نظروا إلى أم المؤمنين عائشة حينما أقبلت مع صفوان وألقى الشيطان في نفوسهم ما ألقى، وظل هذا الشيء حبيس النفس. طب ده هيؤدي إلى إيه؟ مش هيتكلموا، مش هيبقى فيه خوض في حق عائشة، هيسكتوا، ولكن سيظل الشك وستظل الريبة في نفوس هؤلاء إلى أن يلقوا الله. فهؤلاء إما أهل نفاق وإما أهل إسلام، فإن كانوا أهل نفاق فلا إشكال، وإن كانوا أهل إسلام فسيظل الشك في نفوسهم إلى أن يلقوا الله بشكهم، فتكون النتيجة أن يكون لهم عذاب أليم عظيم على هذا الظن وهذا الشك. فلما أخرجوه إلى كلام بال الأمر وحسمه الله سبحانه وتعالى، فاطمأنت نفوس المسلمين، والنفس التي كانت تشك انقطع شكها بإيه؟ بيقين. طيب يبقى ده يكون أكرم لعائشة أن يقال وبعدين يرد الله عنها، ولا يكون أكرم لعائشة أن يظل الشك قائما في النفوس؟ يكون أنه الأكرم؟ ها؟ إيه والله يتكلم ويقطع الشك باليقين، وهذا خير لها. الأمر الثالث أن هذه الواقعة أظهرت معادن الناس وبينت درجات الناس، ما بين مؤمن وضعيف الإيمان ومنافق، مش كده ولا إيه؟ اللي من خاض وأحب وصدق وأراد وقصد وكذا وكذا هذا منافق، واللي سمع وصدق ضعفت نفسه فهذا مؤمن ضعيف ليه؟ الإيمان. وآخر استبعد هذا تماما فهذا قوي الإيمان. ولذلك وضع كل إنسان في حجمه الطبيعي، المنافق عرف بنفاقه، وضعيف الإيمان بدأ يصلح إيمانه ويصلح من حاله مع الله رب العالمين، يبقى خير لي ولا مش خير؟ وقوي الإيمان علم أنه قوي الإيمان فحمد الله على ذلك. ثم يأتي بعد ذلك ما يدلل فعلا وبجلاء ووضوح على أن هذا كان خير وليس بشر. هات لي امرأة على وجه الأرض، أي إنسان يقول عنها هي زانية، أي إنسان يقول على امرأة على وجه الأرض هي زانية، حتى ولو كانت زوجة نبي، حفصة، ماريا، أي زوجة تعجبك، زينب بن جحش، أي زوجة يقول عنها هي زانية، حكم في الشرع إيه؟ قاذف. ونطبق عليه قانون القذف. التعرفين بعد ما نزلت هذه الآيات في حق أم المؤمنين عائشة، من قذفها بعد ذلك بحكمه إيه؟ مرتد. طب هات لي امرأة على وجه الأرض من قذفها يصبح مرتدا، شوف المنزلة اللي وصلت لها بقى. ولذلك أحيانا أنت تريد بالمرء شرا فيجعل الله له فيه ليه؟ فيه الخير. فشوف وصلت كفر، لأنه هتكون النتيجة أن أصبحت عفة عائشة وطهر عائشة معروفا من الدين بالضرورة، منصوص عليه بالقرآن. فمن سوف يأتي ويقول بغير هذا فقد كذب ما هو معلوم بالدين من الدين بالضرورة، ومن فعل هذا فقد ارتد وكفر بالله. فبالله عليك اللي خاضوا في حق عائشة خدموها ولا مخدموهاش؟ والله خدموها، بحيث ان جعلوها في مكانة ان من خاض في حقها وفي عرضها يصبح ايه؟ يصبح مرتدا. يبقى حملوا اليها شرا ام حملوا اليها خيرا؟ ولذلك دائما كنت بقول لإخوانكم، دائما المنح تأتي في المحن، شوف تعبيري، المنح تأتي في الايه؟ في المحن. وانا قلت هذه الكلمة وانا بفصل لإخوانكم صورة يوسف، ان شوف اخوانه ارادوا به ايه؟ ان شر يموت او ينفى ويبقى عبد ويباع ويشترى، تمام، كان الرق سبب في السجن، والسجن سبب في أن أصبح على ملك مصر، فجت له المنحة من قلب الايه؟ من قلب المحن. فأنت لا تدري أين هو يعني الخير ولا أين هو الشر. طب أنا أقول لكم حتى واقعة عين والله تخصني أنا شخصيا، أنا يعني أصلا تربيت مثلا في أسرة غير ملتزمة دينيا، متفرنقة وكذا وكذا، والدتي كانت مدرسة انجليزي، وكان التخطيط ان ما اكون ازهري ولا رجل دين بالمرة، ولا كان حتى الازهر ده في ذهن ولا مخلوق من عائلتي، ولا يخطر على بال احد ان في واحد عندنا يدخل الازهر. وشاء الله وقدر ان انا اصاب في حادث فاقع من الشباك وانا في الصف السادس الابتدائي وتكون النتيجة ان رجلي تنكسر. فقعدت عن المدرسة واحنا في ابتدائي 6 اشهر ودخلت على الامتحان مباشرة. كنت في الابتدائية العامة عادي. وكانوا مهتمين بي او بتعليمي ان انا راجل مثلا ادرس بقى لغات واطلع كده متفرنج واحد من اياهم يعني. هو ده النظام العائلة عندي. خلاص كده. فلما جاءت رجلي وكسرت جبت مجموع لا انساك المجموع من 300 فجبت 182. قاعد بيقول وديه فين ده وروح فين ويجي منين. وقدرا لان هي دي ارادة الله بقى قدرا سمعوا ان الازهر بيقبل في الوقت ده الفشل اللي جايبين مجاميع صغيرة واللي ساقطين يعمل لهم امتحان ولا مدخلهم ولا اعدادي. وكان فاتح هذا النظام الشيخ عبد الحليم محمود وقالوا طيب يعني ازهر ازهر ايه وقعد ياخد ويدوا ايه بقى هندخل ازهر ويبقى بعمة وبتاع. في النتيجة قالوا طيب خلاص يلا ها كده يعني. ودخلت الازهر ولا اخفيكم قولا يمكن بيعملوا لنا امتحان قران كريم في بدايه الدخول كده لازم نمتحن. كنا بنمتحن في 3 اجزاء عامه وتبارك قد سمع. فامتحنوني سلمت الورقه بيضة يعني ما كان عندي الاسره التي تهتم بتحفيظ القران ولا شيء من هذا القبيل خالص خالص. سلمت الورقه بيضاء وبالكوسه وما ادراك ما الكوسه يعني واخد بالك. راحوا مكبين اسمي كده في النجحين ودخلت الازهر وبقيت الان قاعد قدامك. فاللي ساقني الى كل هذا ايه؟ ايه؟ هي محنه هي كسرت رجلي وقعد عن المدرسه واعتبروه بلاء شديد جدا. لكن فعلا كان في داخل هذا البلاء الشديد المنحه اني كان الحمد لله فضل الله عليا ان انا يعني اسست نفسي في الازهر وتربيت فيه وبدا هذا ينعكس بقى على عائلتي وعلى اسرتي وبقيت اعمل بقى يعني شغل في العيله كده مش معقوله يعني اسيبها كده. والمسائل تغيرت تماما يعني. فانت لا تدري اين هو الخير لا تدري والله. فدائما يعني ارضى بما قدره الله سبحانه وتعالى لك وتجد فيه ان الخير كل الخير والله. فشوف ام المؤمنين عائشه مكانتها مكان اكثر من واحد يقول لها يا زانيه ابقى قاذف. لكن بعد ما فعلوا هذا فأكرمها الله بأن أنزل في حقها آيات تتلى إلى يوم القيامة فتكون النتيجة أنه من قذف عائشة بعد ذلك أصبح مرتدا. فأي مكان هذه وأي منزلة هذه؟ ده بجانب أن هذه الآيات سيظل الناس يتذاكرون عائشة ويتكلمون عن عفتها وعن شرفها إلى يوم القيامة ما دامت هذه الآيات تتلى. يبقى خير ولا شر؟ وعلى فكرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تحسبوه ايه شرا لكم بل هو خير لكم. اذا هي اخذت الخير. طيب واللي خاضوا في حقها خدموها وتحملوا الوزر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فاصبح خيرا لها. اما الذين خاضوا في حقها لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. وهنا وقفتان. الوقفة الأولى إن كل إنسان بيأثم على قدر ما يفعل. وعشان كده الآية بتقول لكل امرئ منهم إيه؟ ما اكتسب من الإثم. يعني كل واحد خد قسط معين من الإثم. ده بيتوقف على إيه؟ على قدر ما فعلت. بمعنى هناك بعض الناس قصدت هذا وتعمدت هذا وأحبت هذا وأشاعت ده هيبقى له قسط من الإثم. في آخر صدق هذا وإن لم يحبه لكن هو في النهاية عمل إيه؟ صدق وأشاع هيبقى عليه قسط أقل من القسط الأولاني للي حب. في آخر سمع وصدق وإن لم يشع برضه هيبقى له قسط. تمام. اذا الاثام هتتفاوت باعتبار ما اكتسب الايه المرء. في اللي احب واراد وقصد واشاع ده غرقان اهو. وفي ما احبش لكنه سمع وايه واشاع وفي اللي سمع وصدق وإن لم يشع، وفي اللي ارتابت نفسه. كل إنسان هيتحمل على قدر ما اكتسب، تعبيري واضح؟ على قدر ايه ما اكتسب. وعشان كده هي دي بقى اللي بيقولوا عليها اللي هو بيبقى يعني العقوبة على قدر الايه، على قدر الذنب، العقوبة على قدر الايه الذنب. ودي مسألة يعني يحسبها من يعلم خبايا النفوس ومن يعلم السر وأخفى، الله رب العالمين. هذا أمر. الأمر الثاني وهو إذا كانت العقوبة على قدر الذنب، فهناك أيضا استقلالية الذنب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. استقلالية الذنب يعني ايه؟ يعني ما دمت قد أذنبت ستحاسب ولا تلقي التبعة على غيرك. يعني اياك ان تعتقد انك انت تيجي تقول طيب وانا مالي، ده هو اللي قال وانا سمعت بس. طب وايه اللي خلاك تسمع؟ وايه اللي خلاك تسمع؟ والتاني يقول لك ايه، يروح قايل الكلام، يقول له انت قلت، يقول لك ماليش دعوه هم اللي قالوا لي. دي لن تنفعك بين يدي الله، لن تنفعك بين يدي الله انك تلقي على غيرك وتقول هو اللي قال لي، ما اصلا سمعت. لا، ان شاء الله عليك اثمك. ليه؟ لان ان شاء الله حدد لك هترى كلاما سخيفا لا يتفق مع الشرع، فيه خوض في حق مسلم او مسلمة، الواجب عليك ايه؟ ان تذب عن عرضه او لا تجلس. فلو سمعت وجلست ما تجيش تقول ولا مالي ما هو اللي اتكلم. في كثير من النساء الان كده، خاصة في مجتمع النساء، يعني تقول لك ولا مالي ما هي اللي كانت بتقول. طب وانت كنت تسمعي ليه؟ طب وانت كنت قاعدة ليه؟ ما انت لولا ان جلست لتسمعي ما قالت هي. هي قالت امتى؟ ها؟ ها هو بيقول امتى؟ لما بيلاقي اللي ايه؟ اللي بيسمع. فانت مشارك له في الاثم. ودي استقلالية الذنب. وبعدين بعد ما تسمع تروح رايحة قايلة. تقولي ليه؟ انت شفت تقول لك لا بس ما هي فلانة هي اللي قالت لي، هي اللي تتحمل. لا وانت تتحمل. لان ما كان ينبغي انك تقولي ولا تنقلي، سواء رجل او امرأة. لقى بغص النساء بالذكر، لان دي مسألة غالبة على النساء. ما كان ينبغي انك تقولي الا بعد ان تتثبت. فهل تثبتي؟ وهل معك من دليل؟ وعشان كده الآدي دايما بتقول لك خد بالك استقلالية الذنب بقى لكل امرئ، مش هيجي واحد يلقي التبع على اخر، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. الكل مؤاخذ وكل سيحاسب على قدر ما اكتسب، ما اكتسب من الاثم. ويجي بقى للمنافق الاكبر، والذي تولى ايه كبره، اعظم الذنب واكبر الذنب. وايه هو اعظم الذنب واكبر الذنب؟ ان تبدا به. وانت كده اللي جعلتها سنه، ولذلك الحديث بيقول من سن سنه ايه حسنه ومن سن سنه ايه سيئه. البادئ ده يبقى اسمه الذي تولى الكبر، اكبر الذنب. ليه انه كانه هو الذي سن لهؤلاء هذا. فكل من سيفعل هذا الذنب سيشاركه هو في الايه في الذنب. يعني هياخد الفاعل هياخد 1000 حسنه، هو لازم ياخد زيهم. فشوف بقى لو فعل، كل ما يجي واحد يفعل، كل ما يجي واحد يقول، هو هياخد معاه زيه وزره بالضبط كده. يتحمل اوزار قد ايه ده بقى. وعشان كده ربنا قال والذي تولى كبره منهم، زي ما يقول ابن عباس، هو عبد الله بن ابي بن سلول، تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عظيم، شوف بقى افهم بقى كلمه عظيم دي، كل واحد فاهم زي ما هو عايز. له عذاب ايه عظيم. ليه؟ يعني زي ما قلت لك هو الذي فتح هذا الباب. وعشان كده لما بيجوا يقولوا في قول الله تعالى في سوره المائده في قتل قابيل لأخيه أبيل فقتله، شوف القرآن بيقول فأصبح ايه، فأصبح من الخاسرين. قالوا طيب ليه القرآن قال فأصبح من الخاسرين؟ قالوا سبب الخسران ان كل جريمة قتل هتحدث الى يوم القيامة زي ما القاتل هيأخذ من الذنوب قابيل هيأخذ منها. شوف بقى كم جريمة قتل حدث من دلوقتي ليوم القيامة هتحدث كمان لسه. هياخد ذنوب قد ايه ده؟ وده حديث صحيح والله النبي قاله حديث صحيح وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ما من انسان يقتل الا ولابن ادم كفل في ذنبه. ادم الاول اللي هو مين؟ قابيل. ليه؟ لانه هو الذي سن القتل، بدا به. فنفس القضيه، هذا الملعون عبد الله بن ابي بن سلول تولى الكبر انه هو البادئ، هو البادئ. فهتكون النتيجه انه اخذ وزره واوزار كل من اتبعوه وقلدوه وساروا على ما قاله. يبقى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هنا بقى بيأتي التفات للمؤمنين، لولا إذ سمعتم. الخطاب لمين بقى؟ للمسلمين والمؤمنين اللي للأسف خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة. والقرآن هنا دقيق جدا، لولا إذ سمعتموه. القرآن عايز يبين إن هذا الكلام أخذوه عن طريق السماع، مع إن الأصل في الزنا إنه يؤخذ عن طريق المشاهدة. المشاهدة، شوف الدقة في التعبير. فالقرآن عايز يقول لهم أنتوا خدتوها مجرد سماع. طيب حتى بقى لو سمعتوا، كان المسلم مطالب بإيه؟ لولا إذ سمعتموه، اسمع بقى اللي جاي. ظن المؤمنون والمؤمنات، هو ده المؤمن بقى الحق. شوف ظنه بيبقى إيه؟ بالخير ولا بالشر؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرا. القرآن قال كده؟ أمال ليه؟ قال بأنفسهم خيرا. طب هو هيظن في نفسهم ولا يظن في عائشة؟ هو الكلام كان عليهم ولا على عائشة؟ انتوا زعلانين ولا ايه الحكاية؟ الكلام عليهم ولا على عائشة؟ طيب القرآن مش كان يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرة؟ مش هذا الصح؟ ما اللي بيقول بأنفسهم، هو الكلام كان عليهم هم بأنفسهم خيرة. ليه؟ 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 قال لأنه هو أصلي الخوض في حق عائشة خوض في حق كل مسلم وفي حق كل مسلم. دم المؤمنين يا ابن، دم المؤمنين. والقرآن عايز يعلمك إنك أي مسلم أنت تخوض في عرضه بغير حق فقد خضت في عرضك أنت، لأن المسلمين جميعا عرض واحد، عرض واحد، عرض واحد. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا أن مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المسلم للمسلم كالبنيان. طب ما احنا واحد، فالخوض في حقي هو خوض في حقي، يبقى كأنني خضت في حق نفسي، كأنني خضت في حق نفسي. ثم هي من؟ ثم هي من؟ ده هي أمي وأمك وأمه وأمه وأمه، فهي أم المؤمنين. فلو ظننت بأمك شرا فقد ظننت بنفسك شرا. ثم تعالى يا أخي، ثم تعالى يا أخي، لو أن الأمر وصل أن عائشة أم المؤمنين تفعل ذلك، فهذا أمر إن شاء الله تعالى لن يستبعد على أي امرأة أخرى، على أي امرأة أخرى. ولذلك شوف ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ابن كثير عليه رحمة الله بيقول، وقد جاء أثر صحيح أن هذه الآية ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا عني بها أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين، هذا رجل معروف، معروف له فضله، يعني كان من أكثر الناس حبا وتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل عند أبي أيوب، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعني يختار يجلس في أسفل البيت ولا في أعلى البيت، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في أسفل البيت. فعارفين الدور في الفلاحين يبقى في دور تحت ودور فوق، فاختار النبي أن يكون في أسفل البيت. وعلى ذلك لأنه طبعا أسهل عليهم، لأنه يحبوا يخشوا الخلاء، عايزين يخرجوا من الباب، فما عادوش هم فوق كل شوية مروا على اللي تحت. يوم أبو أيوب الأنصاري والله يمكث ليلة، وتكون أشد ليلة يمكثها في حياته. فالنبي يعني أصر أنه يمكث في أسفل البيت، فطلع أبو أيوب في أعلى البيت قعد منزه وفرق من كده، لا عايز يتحرك ولا عايز يروح ولا عايز يجي. وفي الآخر نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هتطلع فوق، هتطلع فوق، لا أعلون سقيفة أنت تحتها، يعني عايز نقع فوق أنت قاعد تحت مني ما يحصلش، مش قادر يمشي، خايف يعدي كده يكون النبي تحت منه مثلا كده في النعاية دي كده. قعد وفي الآخر قال لا، نزل قال له لا أعلون سقيفة أنت تحتها. كان يأمر أهل بيته يعدوا الطعام ويدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلون سقيفة أنت تحتها. كان يأمر أهل بيته يعد الطعام ويدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصر ألا يأكل بعد أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يخرج القصعة يقول لهم يعني أين مبدأ أصابعه، وحط أصابعه فيه يقولها هنا، وحط صبعه وأكل بس كده. فهذا الرجل جاءته امرأته أم أيوب وقالت له يا أبا أيوب أما سمعت ما يقال في حق عائشة، يقولون كذا وكذا وكذا. قال والله إنه لكذب مبين، على طول كذا لكذب مبين. طيب شوف خدها ازاي دي، حكم بها ازاي. ثم التفت إلى امرأته وقال يا أم أيوب لو كنت أنت أكنت فاعلة ذلك، يعني لو كنت انت مكان عائشة وصفوان قالك كنت ترضي تسلمي له نفسك كده وتعملي معاه كده وبتاع، لو كنت مكانها أكنت فاعلة ذلك؟ قالت لا والله حاشا وكلا. قال فما بالك بعائشة ووالله يا خير منك وأفضل. شوف القياس، شوف القياس. رجل بيفهم هذا اللي قال القرآن، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. احنا عرفنا ايه إفك بقى، يعني أشر الكذب وبين واضح. طب قالوا الله، طيب وانت أي إنسان يجي يقول لك أي حاجة تقول هذا إفك مبين وتكذبه؟ قال لا. ليه؟ خد بالك في القضية دي بالذات لابد ان انت تقول إفك مبين. لماذا؟ احنا عندنا الدليل والقرينة والباعث. أقول تاني الدليل في قضية الزنا كده، الدليل والقرينة والباعث. ايه الثلاث حاجات دول؟ الدليل زي ما قلنا ان انا اشوف بعيني ويكون معايا كمان ايه ثلاثة تانيين، ادي الدليل. والقرينة ان يكون في حال يشير الى انه هم في وضع غير طبيعي، في حال زنا، زي ما اللي ينفوا شقة لوحديهم قافلين عليهم الباب ولا في بير السلم ولا دي قرائن، يعني تخش كده تلاقي اتنين تحت تخضوا وما يشوفوك وحالهم حالة كده، دي بنسميها احنا ايه قرائن. واحد طالع بالسحب طالع لوحده الساعة 2 بالليل، ها طالع ليه ان شاء الله هيعمل ايه، دي قرائن، دي احنا نسميها قرائن. يبقى في الدليل وفي الايه القرينة وفي الباعث. وفي الايه الباعث، الباعث اللي هو الباعث على سوء الظن، ان تكون فلانة دي معروفة بالعوجاج، فوقت ما بتبقى جاء مع واحد سهل جدا ان يقال عليها ان هي زانت، لان معروفة عنها كده، ما تختلي برجل الا وتوقعه في الفاحشة، ويكون اللي معاها برضو سيء الخلق، ها لا يتورع عن زنا. طيب تعال بقى نشوف الثلاث حاجات دول موجودين ولا مش موجودين. وعشان كده القرآن بيقول لك الذي تقول إفك مبين, لأن المسلم لابد أن يعمل عقله اللي نابع من علمه بهذا الدين. فأولا ما قالوه في حق عائشة لا يستند إلى دليل, فالدليل منتفي. وده اللي يقول القرآن في الآية اللي بعد كده, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء, جابوا ما فيش والله ولا واحد شاف, كله بيقول أنا إيه سمع بس بس. وده اللي هنشوفه, إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فالدليل غير موجود, ادي واحد. والقرينة لا والله غير كده خالص, ده حاجة انت لو 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 لو, لو بسط لها بعقلك كده. انتوا عارفين الآيات هتيجي بعد كده هتقول ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, هيقولوا ان هذه الآية في حق ام المؤمنين عائشة برضه. ليه؟ قالوا لان القرآن بيقول الغافلات. احسبها بعقلك كده, بالله عليك لو ان امرأة قصدت رجل عشان يزني بيها وزنى بيها, هتقول له تعالى لما نرجع انا وانت مع بعضينا عشان الناس كلهم يشوفونا بيعملوا ايه؟ ما بتشوفوش اللي بيمشينا في الطرقات ماشي معاها في السكة, اول ما يجوا يقربوا على الشارع ايه اللي بيحصل؟ يو تلف, يمكن ساكن معاه في نفس البيت, يو وهو يجي مش عارف بعد ربع ساعة من سكة بنها ولا بتاع كده يعني. بسم الله, مشوفوش الكلام ده ولا ايه؟ ها لانه هو المتمرس على كده واللي فاعل كده ده بيخطط لها بقى. لكن الغفلانة دي عين اللي مش دريانة بحاجة, بالله عليك بقى زانية وهتيجي مع صفوان ويبقوا داخلين كعروس الأشاد. طب ما كان أدري هو الأول, طب ما كان أدري يبعتها هي ويستنى هو, ولا هم جايين عايزين يقولوا للناس احنا زنينا وجايين مع بعض اهو. طب بالله عليك ده يدلل على ايه؟ مجيئهم بالوضع ده كده يدلل على ايه؟ على ايه؟ اي والله غفلة, ناس يعني ذهنها صافي قلوبها نقية وفعلها واضح. لأن انا جاي وانا وهي اهو اهو, لو في حاجة والله ما كانوا جم كده, كان لازم يخططوا لها صح صح في قانون الغلط يعني, لكن هو مش هيبقى صح صح تمام. فالقرينة اللي هي مجيئهم هكذا امام القوم جميعا دليل على خلو الذهن وعدم وقوع شيء لا منها ولا منه والا لما حدث هذا. فيه فهذا امر عبادي اللي ايه القرينة القرينة. طيب وزي ما قلت الباعث, فبنت ظنيت وخطتم في حق أم المؤمنين وقلتم وفي حق صفوان وكذا كذا, إيه هو الباعث؟ هل جربتم عليهما قبل ذلك شر اللي هو يبعثك بقى على سوء الظن؟ هل جرب عليهما ذلك؟ بالطبع لا, معروفة بطهرها وعفافها ومعروف بطهره وعفافه. يبقى لا, الدليل موجود ولا قرينة موجودة ولا باعث موجود, يبقى أي كلام يقال هو فعلا من قبيل الإفك المبين, إفك واضح بين ظاهر, وكان ينبغي أن أي مسلم يسمعه لابد أن يستقبله هذا الاستقبال, هذا إفك مبين. وعشان كده بقى القرآن بيقول, هبتدي يتكلم لك عن حكاية الدليل والقرينة والباعث الثلاثة الثلاثة. ليه إفك مبين؟ قال لك نبدا واحد, الدليل ليس موجود, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لا حصل ما حصلش, فإذ لم يأتوا بالشهداء, وده برضو قاعد, طب هاتوا بعد حتى ما قال, طب هاتوا أربعة كل شاف, اتكلم مئة واحد هاتوا في المئة واحد أربعة كل شاف, فما جابوش, فأولئك عند الله هم ليه الكاذبون الكاذبون. طيب ولما كذبوا صدر ان هم كاذبين, كان في مقدرة الله سبحانه وتعالى وفي قدرته أن ينتقم منهم. ولذلك جاء قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وشوف بقى كلمة إيه أفضتم، أفاض بمعنى نشر وأثر، عملية كتروها أوي كمان. ولكن زي ما نعلم أن ربنا يفتح لهم باب توبة وباب رحمة، واللي أخطأ من المسلمين يقام عليه الحد، وهذا من فضل الله ورحمته على المسلمين أنه جعل هذا الحد مطهرة لهم حتى لا يؤاخذ به لا في دنيا ولا في آخرة. فأول ما جاء بعد هذا إفك مبين ما يدل على انتفاء الدليل. طيب ده انتفاء الدليل، ده انتفاء الدليل، ده غير كده ايه بيؤكد ان كل منبت هذه المعلومات اذ تلقونه بايه بألسنتكم. هنا بقى في التلقي والتلقف والتلقن، هقول تاني، في التلقي والتلقف والتلقن، في الثلاث حاجات. التلقي معناه الأخذ والقبول والتصديق، أن أنا أخذ منك، أسمع منك يعني، وإيه وأقبل وأصدق، ده بقى اسمه إيه تلقي. والتلقف وزي التلقي ولكن فيه السرعة، اكتب عايز تسمع بإيه وتاخد بإيه بسرعة، مش تقعد تتأنى، ويمكن في التلقي برضو تقعد تسأل وتستفسر ومش عارف ايه، لكن التلقف تروح ايه يقول لك لقف، لقف يعني ايه اخذ بايه بسرعة، ياخد الكلام بسرعة على طول وينقله بسرعة. في ناس قاعدة كده ودن كده وبق كده على طول، يسمع ينقل، يسمع ينقل ولا يفكر حاجة، تمام. وفي التلقن يقول لك فلان بيلقينه انك تأخذ بحذق وفهم، يعني تسمع وايه وتفهم وتفهم. فاللي حصل ان دول اذ تلقونه، يبقى في ايه تلقونه، يبقى في ايه التلقي، التلقي اللي هو الاخذ والتصديق والقبول، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اذ تلقى ادم من ربه ايه كلمات، تلقاها يعني ايه اخذها وصدقها وايقن بها، مش كده ولا ايه؟ فالتلقي الاخذ والتصديق. فالقران هنا بيقول اذ تلقونه بقلوبكم بعقولكم، امال بايه بألسنتكم، ياخذ من على اللسان ويخلي على اللسان وينقل من على اللسان، لا عقل ولا فهم ولا تدبر. فلو أنه عرض على القلب اللي هو القوى العاقلة بقى والله لما صدقه. يبقى إيه اللي خلانا قلب؟ إن كلامه لم يتجاوز إيه لسانه، خد باللسان ومن اللسان ونقل من على اللسان وحط على اللسان، بس ألسنة بتلعب. لكن علشان تفكر، وفي ناس كده والله تأخذ الكلام ولا تفكر، فكر وينقل. أنا في مرة من المرات ودوني بلدة اسمها القطة، دي تبع خط الجيزة كده، عشان أوريك إن في ناس تنقل وتشيع قوي كله باللسان، لكن ما فيش أدنى تفكير بالمخ، ما في أدنى تفكير بالمخ. وبعدين البلدة دي كانت مشهورة بالحكاية العملات والسحر والكلام اللي بتسمعوه ده. فكان مطلوب مني ان انا اعمل محاضرة في الموضوع ده، الكلام ده كنت قبل ما تزوج، كان من حوالي يعني عشان اعرفك انا متجوز بلدي، كان من حوالي 9 سنين يعني. فروحت القطة دي وقعدت عملت محاضرة، كنت جميع عقد قران يعني وعلى وش دخول يعني، وبدأت اتكلم في المواضيع دي، وخاصة اللي كان بيوزع عندهم في هذا البلد مسألة الربط، اللي يتجوز مش عارف يعمل له عمل يضبطه فما يخلفش وكلام الفاضل اللي تسمعه ده. فالمهم اديت محاضرة وكانت عنيفة جدا وكان فيها هجوم على العقول العافنة والخربة. فكانوا جايبين لي في المسجد واحد معادين ورا كده وحواليه بقى عصابة. الراجل ده بعمة مزيتة وشكله كده والعياذ بالله الشيطان مرتسم في وجهه ولابس عمة وكاكولة مزيتين كده حالته بالبلة زي ما بيقولوا. هو ده اللي بياخد فردة على أهل البلد استغفلهم. فبيجي أي واحد في البلد بيتزوج لازم يروح يرضيه، يديله بقى 100 يديله 50 يديله زي ما يديله. إن ما رضهوش يقول لك بقى يربطه ويبقى حالته حالة وإيه تبقى يعني فضيحة بالنسبة له. فهي تتكلم في الموضوع ده وهو قاعد في المسجد بينظر لي كأنني قاتل أبيه وحواليه العصابة اللي معاه دي. فقام واحد منهم قال لي بص انت عمال تكلمنا كلام حلو قوي بس احنا لينا الواقع. ايه الواقع؟ قال انا واحد من الناس كنت بكره الراجل ده لك يا بيت من تلامذته ومن اتباعه اني صدقت ان الراجل ده يقدر يعمل اللي محدش غيره يعمله. قلت له طيب وايه اللي خلاك تصدق؟ قال اسال البلد كلها الحكايه دي وهتقول لك انا اخويا مات عشان خطف حق الراجل ده. طيب الزميل قال لك ان هو مش خطف حق الراجل. قال واحد برضه يخطف حقه كده ويتكلم عليه فراح مسلط عليه واحد من الجن خلص عليه. طب ازاي برضه عايز اعرف؟ قال لي اسال بلد كلها. قالوا ايوه ايوه. طب ايوه ايه ما انا عايز افهم اعرف الحكايه ايه عرفوني برضه عشان انا اقول ايوه انا راح ايه الحكايه؟ قالوا ابدا هو خلى اخوه قاعد في الغيط بالليل فبعت له جني والجني جاءه متمثل بصوره انسان ينفع ولا ما ينفعش؟ قلت لهم ينفع طبعا مش مشكله. فجاء فلان عليكم السلام قال له انت داخل البلد جوه؟ قال له لو سمحت خدني معاك عشان انا رايح اسال على فلان في البلد. قال له عليا حاضر. فراح مركبه مع الحمار. هو راكب مع الحمار قال له انت بتسمع عن الجن والعفاريت؟ قال له بسمع. قال له بتسمع لهم ايه؟ قال له بيقولوا ان رجل العفريت كده تبقى سودة وفيها شعر زي رجل المعيز دي. قال له زي دي كده؟ فالتاني بص كده لقاها سودة وكلها شعر جات له سكتة قلبية مات. يا اخوانا الكلام ده حصل لاهل البلد يقول لك ايوه كل بلد عارفه الكلام ده. طيب يا اخوانا الحكايه عشان نبقى ناس بنعقل مش بنردد باللسان زي البغبغانات وخلاص. فيها ثلاث اطراف، فيها ثلاث اطراف عفريت واخوه والحمار. العفريت عمل جريمته ومش واخوه مات، مين اللي حكى لكم الحكايه؟ ما فيش قدام غير الحمار. ايه الخبل العالم؟ ويقول لك ايوه اه واحنا المصريين شاطرين في الحته دي قوي. انقل خد من لسان وحط على لسان ولا بيفكر في اي حاجه هو بيقولها. بغبغان بيردد. لا يا حبيب احنا مش عايزين يبقى في تلقي كده باللسان وخلاص كله لسان كله لسان كله لسان والقول لا يتعدى الفم. لا احنا عايزين القول يعرض على القلب. تعرضوا على قلق القوى العاقله في القلب لهم قلوب ايه يعقلون ايه بها. فتعرضوا على القلب لكن مجرد انك تحطه في الودن وتطلعه على اللسان خسران مبين. بغبغان يمكن بغبغان كمان بيعقل عنك. فدي كارثه. فالقران بيصف حال هؤلاء اذ تلقونه بايه؟ بألسنتكم وتقولون بافواهكم. يبقى اذا المساله كلها مساله ايه؟ لسان وفم. لا فيها عقل ولا فيها فهم ولا فيها وعي ولا فيها اي شيء ولا فيها ادنى تفكير. اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون به بافواهكم. بس مساله لسان فقط لا غير وفم فقط لا غير. ما ليس لكم به علم. لانه علشان تتكلم بعلم كل قضيه لها طريق علمها. في قضية طريق علمها السماع، في قضية طريق علمها اللمس. أما تقول لي دي ناعمة ولا خشنة محتاج ليه العلم بتاعها يكون إيه؟ إنك تسمع ولا تمس؟ تمس. تمس القرآن علشان تقرأه صح. ها تبص فيه بعينك ولا تعمل ايه؟ تسمعه. فاذا قرأناه فاتبع قرآن، اسمع زي ما بتسمع قول، لكن هات لي اي واحد اصل العينين والنظر من طريق العلم، لكن ما هوش طريق العلم بالنسبة لتلاوة القرآن. وإلا هات واحد يبص في المصحف 100 سنة هيقرأ صح؟ يبقى اذا طريق تلاوة القرآن يكون ايه؟ سماع. اعرف ان الشيء ده ناعم ولا خشن، طريق علمها ايه؟ اللمس. اللمس اللمس. اعرف انه فلان زنى ولا ما زناش، طريق علمه يبقى النظر بقى. كل حاجة، لان هي الحواس هي طرق العلم، طرق العلم، لكن كل علم بيحتاج لايه؟ الى حاسة، ويحتاج الى بعض حواسة، ويحتاج الى كل حواس على حسب الحالة اللي قدامه. فحالة الزنا طريق علمها الرؤية والمشاهدة، والمشاهد. فلما جعلوها على اللسان يبقى عندهم علم ولا ما عندهمش علم؟ يبقى ليس لهم علم. يبقى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به ايه؟ علم. وبعدين الكارثة بقى، ودي تلاقيها برضو في المجتمع الحالي كده، اللي متعود ان هم يخوضوا في الاعراض وفي الانساب وفي خلق الله، تلاقيهم قاعدين في المجالس قاعدين تكلموا يا اخي اتق الله، يقول لك احنا عملنا حاجه اهو كلام. مش بتسمع الكلمه دي برضو؟ اهو كلام. بل في بعض الناس بلغ بها الامر بيعملوها ماده مزاح، يقول لك تعالى ننم شويه اهو كلام، والتاني يقول لك هو الكلام عليه جمرك، جمرك ده عليه يا ابني رقيب وعتيد مش جمرك. ما يلفظ من قول، هذا الكلام يا اخوي، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى عليه، يبقى المسألة مش سهلة، وما تفتكرش المسألة سهلة. يا اخي سيدنا معاذ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذ بما نقول اهو كلام، هو عليه جمرك، ادي احنا بنسلي وقتنا. تسمع المهاطرات هذه كثيرا الان، او كلام، هل اخذ بما نقول؟ قال ثكلتك امك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم الا حصائد السنتهم؟ وده هيوديك في ده غير رسالك. فعلي جمرك ده عليه مليون جمرك يا ست اللي مش واخد بال. وعشان كده ربنا شوف بيقول ايه، وتحسبونه هينا، حاجة سهلة بسيطة كده، احنا بنتكلم الكلام يعني عليه جمهور، قال كلمتين وخلاص. يا راجل الحديث بيقول الرجل يعني يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة يهوى بها في نار جهنم 70 خريف، وفي لفظ أبعد ما بين السماء والأرض. كلمة لا يلقي لها بقى، هي كلمة. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لابد ان انت تكون على حذر. زي القرآن بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعشان كده اخذ من هنا قاعدة انك لا تستصغر الذنب اذا ما نظرت في حق من اذنبت. هتلاقي نفسك اللي انت عملت دم الصغير، او اللي انت اذنبت في حق مين؟ وهو عند من؟ عند الله عظيم، عند الله عظيم. فيبقى عندك صغير وهو عند الله عظيم. وكم من اناس والله بتضيعهم تحقرهم للذنوب، قل لك دي حاجة سهلة بسيطة، ده انا احسن من غيري. واللي بيتكلم عنه ده بيكون عند الله كالجبال ذنوبا والعياذ بالله، والعياذ بالله. فإياك أن تحقر ذنبا، وإياك أن تستهتر بشيء، وخاصة بما يخرج من لسانك. ولذلك الحديث كان دقيق لما قال من يضمن لي ما بين إيه؟ فكي وما بين فخذي، ضمنت له لإيه؟ الجنة. بس أنت اضمنهم يا أخو، اضمنهم بس. فشوف الآية، يبقى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكان ده تعليم لنا جميعا أننا لا نستهتر بالكلمة التي تخرج من اللسان، فلنضبط ألسنتنا ولنضبط مجالسنا. والله أسأل أن يعيننا على اللسان، وأن يجعلنا ضابطين له، لا ننطق إلا بالحق، ولا نتكلم إلا بالحق، وللحديث بقية إن شاء الله وقدر في يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. بيقول لي في الصلاة سكتتين محلهما الأولى عقب تكبيرة الإحرام والثانية بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، هذا بالنسبة للركعة الأولى، فما محلهما في الركعات التالية وما يقال فيها؟ بالنسبة للركعة الثانية انت بيكفيك السكتة اللي هي قبل الركوع ان شاء الله تعالى، وليس لك نفس المقدار السكتة اللي بتاخدها في الركعة الاولى. نعم، لكن تسمى سكوتا لانك لا تسمع ما يقال فيها، بدليل ان ابا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ما تقول في سكوتك بعد التكبير، فسماه سكوت باعتبار انك لا تسمع ما يقال فيها كما يقال ابن حجر عليه رحمه الله. ثالثا، ما الحكم اذا ايه ده امتحان اخر السنه ده ولا ايه؟ ما الحكم اذا سهى الامام في الركوع وسجد ولم يركع؟ القضيه دي قضيه من ترك ركنا وانتقل الى ركن اخر، والفقهاء الأربعة لهم أقوال أربعة في هذا الموضوع، يعني كل فريق جاء قوله لا يتفق مع قول الفقيه الآخر من الفقهاء الأربعة. ويمكن أنا قلت الكلام ده في كتاب لي في هذا الموضوع اسمه نور البيان في الخشوع والشك والنسيان، فقلت إني اللي خلى الفقهاء الأربعة يذهبوا إلى أقوال أربعة أن هذه القضية لم يأتي فيها نص جلي واضح صحيح، وهو إذا ما ترك ركنا ثم انتقل إلى ركن آخر. لكن أنا هقول لك الرأي اللي أنا أو اللي رجحه حتى بعض المحققين واللي أنا أصلا ملتزم به، وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. الإمام أحمد بن حنبل بيقول إني من ترك ركنا ثم انتقل إلى ركن آخر فله أن يعود إلى هذا الركن ما دام هو في نفس الركعة إذا تذكر وهو في نفس الركعة، أما إذا تجاوز الركعة ودخل إلى ركعة أخرى ثم تذكر الركن فتنهدم الركعة التي ترك فيها الركن وتحل ما بعدها محلها. كلام ده واضح ولا بتكلم هيروغليفي؟ مش عايزين نلض عليه. هديك مثال بسيط جدا 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 عشان تكون المسألة يعني طيبة. هنقول للأخ بعد إذنك تعال تعال بعد إذنك. أيوة أطبق عليك المشكلة يعني. لا ما تخافش، هنديك كتاب من دول بس بدل التعب. الشيخ بيصلي تمام، قرأ، المفروض إنه بعد ما قرأ هيعمل إيه؟ هيركع. الشيخ سجد، اسجد، لازم نطبق عليه، سجد، اسجد، ايوه اسجد، مش شرط انك تتجه لقبله يعني احنا بنمثل عليه، اسجد، فسجد. لا، عند الامام احمد لو تذكر وهو ساجد كده هيرفع ويروح راكع، يبقى عاد للايه؟ للركوع. لكن هاب ان هو تنى ناسي لحد ما سجد السجدتين ودخل في الركعه الثانيه اهو، فافتكر انه في الركعه اللي فاتت نسي يركع، يعمل ايه؟ يبقى الركعة اللي فاتت دي كأنها لم تكن، واللي هو فيها دي هتحل ايه؟ محلها، سواء افتكر في الركعة التالية مباشرة او افتكر هو في اخر الصلاة. يعني افرض ما افتكرش في اخر الصلاة، يبقى هو هيبقى فاضل له ايه؟ هيبقى فاضل له ركعة برضه. كلامي واضح؟ ده لو تذكر وهو في الصلاة، اما انه يتذكر في نفس الركعة واما انه يتذكر بعد ما يتجاوز الركعة، فإن تذكر في نفس الركعة عاد الركن إلى الركن ولا يبالي بما فعل، وإن تذكر بعد أن دخل في ركعة أخرى انهدمت الركعة التي ترك فيها الركن وحلت ما بعدها محلها. هذا إن تذكر وهو في الصلاة، أما إن تذكر بعد الصلاة فإما أن يتذكر عن قرب وإما أن يتذكر عن بعد. وحد القرب عند الإمام أحمد بن حنبل ألا يتجاوز مكان المصلى، ألا يحدث، ألا يتكلم أكثر من ست كلمات. فلو تذكر وهو لم يتجاوز المصلى لم يحدث لم يتكلم أكثر من 6 كلمات هيقوم ويأتي بركعة واحدة فقط لا غير وبعدها يسجد سجدتي السهو. أما إن تذكر عن بعد بعد أن أحدث أو تجاوز المصلى أو أكثر من الكلام فالصلاة جميعها قد انهدمت وعليه أن يعيد الصلاة. حضرتك على السؤال تفضل. نعم.
إذا لم يكن الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
نعم.
يعني هذه الكاذبون لا تنطبق على أي عدد المؤخذ من أربعة حتى ولو كانوا صادقين إلا في الآية هذا احتاج يعني ما رأيك؟
لا والله هو لو جمية بيقولوا احنا اسم حضرتك ايه؟ نجيب. لو جي 100 الان وقالوا احنا بنقول ان نجيب زاني بس ما شفناش والله تصدق عليهم الايه دي فاولئك عند الله هم الكاذبون.
لو
نعم
يعني في 3 شهر فيطلق عليهم الكذب يعني لو في 3 شهر حادث
نعم نعم هتسميه الله يرضى عليك احنا بنحكم عليه في هذه الحالة بانه فسق فسق لكن ما تقدرش تسميه كاذب الا اذا يعني تيقنت انه كاذب وهذا شيء لا يمكن ان يكون لانه الاحتمال ان يكون صادق وعشان كده القرآن فسقه ولم يكذبه وقد يكون كاذب في حكم الله لان معنى فأولئك عند الله هم الكاذبون أي في حكم الله وليس في واقع الأمر لا في كل حالة والله في حكم الله يعني لو جاء 3 حتى لو شافوا في حكم الله هم كذب لأن الله طلبهم أن يكونوا 4 فالآية بتشير لا هي الآية بتشير إلى حكم هؤلاء عند الله وليس في واقع الأمر في واقع الأمر قد يكون صدقة فيما قالوه ولكن في حكم الله هم كذبة حتى ولو كانوا صادقين في حكم الله هم كذبة. المسألة بقت الآن واضحة. فرق بين أن يكون كاذبا في واقع الأمر وبين أن يكون كاذبا في حكم الله. فحكم الله أنهم لو قلوا عن 4 حتى ولو كانوا صادقين في واقع الأمر فهم كاذبون في حكم الله. وكويس نعم وكويس ان انت يعني رجعت لي الحته دي عشان ابين لك الملحظ ده عشان تبقوا واخدين بالكم منه كان ينبغي ان احنا نبينه بس مر معنا مر الكرام